بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس التفسير والتدبر في سورة المجادلة. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من حرص الصحابة رضوان الله عليهم على مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث معه ومناجاته، مظهراً حالة المودة والمحبة والتعلق والاتباع من الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد ذكر قبل هذه المواقف حال المنافقين مع اليهود وكيف كانوا يتناجون ويتسارون لإدخال الخوف والحزن والهزيمة النفسية في نفوس الصحابة فيما مضى من آيات. الآية التي معنا وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ابتداء من هذه الآية سيكون هو الجزء الأخير من هذه السورة إلى نهايتها، سيكون الحديث عن المنافقين وخصائص المنافقين وأحوال المنافقين وأخلاق المنافقين. فناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين ويفضحهم على ما هم عليه وما كانوا في مجتمع المدينة. ونذكر بأن هذه السورة، سورة المجادلة، نزلت في فترة من الفترات التي كانت بداية تقوية وتأسيس دولة الإسلام بعد السنة الثالثة من الهجرة وقبل السنة الخامسة. وفي هذه الفترة كان المجتمع عبارة عن مؤمنين ومنافقين واليهود وفئة رابعة هم يترددون بين هذه الفئات، كلما يأتون ويحضرون مجلسا يتأثرون بهم، وكانت هذه السورة موجهة إليهم. لذلك بدأت بقضية مهمة، هي استشعار سعة علم الله سبحانه وتعالى وعظيم مراقبته، ثم بدأ يذكر بعض الآداب من المناجاة والتفسح في المجالس وغيرها، إلى أن ذكر في هذه الآية موجهاً الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءً: ألم ترى، أي ألم تنظر يا نبينا عليه الصلاة والسلام، وتأتي بمعنى ألم تعلم، وهذا الاستفهام فيه معنى التعجيب، أي ألم ترى إلى الحال العجيب من هؤلاء المنافقين. ألم ترى إلى الذين تولوا وهم المنافقون، الآية هنا تتحدث عن المنافقين، إلى الذين تولوا قوما وهم اليهود غضب الله عليهم. معظم الألفاظ والصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن بالأقوام الذين غضب الله عليهم المقصود بها هم اليهود، لأننا في كل ركعة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. ولكن هذا لا يعني أن اليهود فقط غضب الله عليهم والنصارى ضلوا، بل اليهود غضب الله عليهم وضلوا كذلك، ولكن أظهروا صفة من صفاتهم وخصائصهم أن الله غضب عليهم ولعنهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخالفوه. والنصارى مع أنهم ضلوا ولكن كذلك غضب الله عليهم، ولكن لأنهم تركوا الحق ولم يريدوا أن يعلموا أو أن يعرفوا الحق وتركوه بلا علم. وفي مجتمع المدينة التقت مصالح اليهود مع المنافقين، ويذكر بعض العلماء أن وجود اليهود في المدينة كان بسبب أنهم سمعوا باقتراب أواني وزمن ظهور نبي في هذه المنطقة، وعندهم في كتبهم التوراة صفات وخصائص المكان الذي سيظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص ذلك النبي، بل واسمه كذلك مذكور عندهم، وكانوا يتمنون أن يكون منهم. هذا كان سبب انتقال اليهود إلى المدينة، حتى إذا ظهر هذا النبي منهم يناصرونه ويظهرون به على العرب. ولكن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عادوه وأبغضوه حسداً من عند أنفسهم وكبراً لأنه لم يكن منهم. وكذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، في تلك الفترة كان أهل المدينة من الأوس والخزرج ينتظرون تتويج عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. كان المرتقب أن يكون ملكاً وزعيماً لأهل المدينة. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وذهب ملكه، اتحدت واتفقت مصلحته مع مصلحة اليهود على بغض النبي عليه الصلاة والسلام وعلى معاداته، فاتفقوا وتوالوا على عداء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حال المنافقين في مجتمع المدينة. فالله سبحانه وتعالى يفضحهم في هذه الآية ويقول: ألم ترى إلى الذين تولوا. ألم ترى فيها توبيخ، وفيها استفهام، فيه تقريع، وفيه بيان لقبح فعلهم، وهذا من أعجب العجب. ألم ترى إلى الذين تولوا قوما، ما هي صفتهم؟ قال: غضب الله عليهم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا اسم اليهود أو حال اليهود في هذه الآية في إشارة، وكذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى اسم منافق واحد في القرآن، ولكن ذكرهم بصفاتهم لأنهم عبر الأزمان يتكررون وتتكرر صفاتهم. واليهود قال عنهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، لأنهم هذا الفعل ينطبق عليهم وعلى من شاكلهم وعلى من جاء بعدهم بنفس أوصافهم، لذا قال غضب الله عليهم. فهنا ألم تر هي تعجيب من حالهم وشأنهم. ألم تر إلى الذين تولوا هم المنافقون قوما غضب الله عليهم هم اليهود، بمعنى انظر يا نبينا و اعلم بحال هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما أي فئة غضب الله عليهم ولعنهم من اليهود، تولوهم وكانوا يحضرون ويجلسون مجالس المؤمنين ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا إنا معكم، وإذا جاءوا إلى اليهود قالوا إنما نحن مستهزئون، أي إن معكم كذلك. فكانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. تولوا قوما، التولي أي النصرة والمودة والمحبة وممالأتهم على المؤمنين، والتولي من الموالاة أي شيء يتبع شيء، أي هم اتبعوا هؤلاء من خلال نصرتهم ومحبتهم. والتولي ضده العداوة، والتولي يقتضي المحبة والنصرة، والعداوة تقتضي البغض والنفرة. فهم تولوا اليهود وعادوا النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى في غير ما آية وصف اليهود بهذا الوصف، قال: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وكذلك قال سبحانه عنهم: فباءوا بغضب على غضب. وكذلك قال سبحانه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ثم قال هنا سبحانه وتعالى مبينا قبيح فعلهم وصنيعهم وجرمهم وشناعة ما ارتكبوا، قال: ما هم منكم ولا منهم. هنا المقصود ما هم، ولم يقل ليسوا منكم، جاء بالما والجملة الإسمية، وهذا فيه قوة في النفي. ما هم منكم أقوى من ليسوا منكم، لأن ليسوا منكم جملة فعلية، وما هم منكم جملة اسمية، والنفي بالجملة الاسمية أقوى. لذلك قال ما هم منكم، فهذه تحتمل معنيان: إما المقصود ما هم منكم عن المنافقين، أي ما هم منكم أيها المسلمون، هؤلاء المنافقون ليسوا منكم لأنهم ظاهرا يقولون نحن مسلمون وباطنا يبطنون لكم العداوة، ولا منهم أي ولا من اليهود، ولا من اليهود أي ليسوا من نسبهم، لأن المنافقين كانوا من العرب واليهود ليسوا من العرب. ما هم منكم أي ليسوا على عقيدتكم وعلى دينكم أيها المسلمون، وما هم منهم أي ليسوا منهم على نسبهم أو على قوميتهم أو على تاريخهم وطريقتهم. وهذا من العجب، من باب أولى أن يوالوا من كان على شاكلتهم في اللغة والقومية والتاريخ ووحدة المصير والعرق وما شابه ذلك. وهنالك معنى آخر: ما هم منكم المقصود اليهود، أي ما هم أي اليهود منكم أيها المسلمون، ولا منهم أي ولا من المنافقين، والمعنيان صحيحان. قال ما هم منكم ولا منهم، وهذا فيه إشارة إلى تخبط واضطراب المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى سمى سورة كاملة باسم المنافقين، وفضحهم في كثير من السور كسورة النساء وسورة التوبة التي تسمى الفاضحة. وكذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، وفي رواية تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. وكما قال سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، هذا حال أهل النفاق. لذلك هنا قال ما هم منكم ولا منهم، ثم ذكر صفة ملازمة ملاصقة لأهل النفاق وهي من أقبح الصفات، قال ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وجاء بفعل المضارع في زمن المستقبل مع أنهم الحدث مضى، قال ويحلفون، في إشارة إلى أن هذا الحلف والقسم والأيمان ليست مرة واحدة مستمرة. حتى أن من أعجب العجب أن المنافقين يحلفون يوم القيامة، وستأتي الآية معنا في ذات السورة الآية 18، يقول ربنا سبحانه وتعالى عنهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. تخيلوا يوم القيامة الأمور تتكشف ولا يبقى هنالك مخادعة كما وصفهم الله في الدنيا، قال عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مع ذلك يوم القيامة يقول يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وهذا من أعجب العجب. فهنا قال سبحانه وتعالى، وقد ذكر بعض العلماء في سبب نزول هذه الآية كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، أنه كان يأتي أهل النفاق إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويستمعون أخبار المسلمين وأسرارهم فينقلونها إلى أهل النفاق، فأعلمه الله سبحانه وتعالى، وقيل نزلت في أحد المنافقين الذين اسمه عبد الله ابن نبتل، وكان مع عبد الله بن أبي بن سلول، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان، قال فدخل رجل أزرق أي عينه لونها أزرق، فقال يا محمد على ما سببتني أو شتمتني أو نحو هذا، قال وجعل يحلف ويأتي بأصحابه فيحلفون، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهنالك روايات أخرى لسبب هذه النزول، لكن تدور حول ذلك أنهم إذا واجههم النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا ويقسمون، والحلف هو توكيد الكلام، هو القسم وتوكيد الكلام. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقول الله عز وجل وهم يعلمون في إشارة إلى اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس هو الحلف على أمر مضى كذبا عالما به، هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في الإثم، أو الذي يغمس صاحبه في العذاب وفي النار عياذا بالله، وهو من أكبر الكبائر. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي يعلمون أنهم كاذبون، كما قال سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وفي ذلك ظهرت منهم ثلاث سوآت: أولاً الكذب، وثانياً الكذب مع علمهم أنهم كاذبون، والثالثة قوله يحلفون، أي استمراراً في الحلف. وكما قال سبحانه وتعالى عنهم وبين أن الكذب وأن الأيمان الكاذبة هي سور وحصن المنافقين، فقال سبحانه عنهم: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى. وقال في موضع آخر: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وقال في موضع آخر: اتخذوا أيمانهم جنة، فهم كثيروا الحلف. فهنا قال سبحانه وتعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. إذن في هذه الآية يحذر الله سبحانه وتعالى ويبين حال أهل النفاق، وكيف إذا ما قويت دولة وشوكة الإسلام فإنهم يظهرون. في مكة لم يكن هنالك منافقون، وإنما أهل النفاق يظهرون كلما قوي الإسلام وكلما قويت شوكته، لأنه إذا ضعف الإسلام لا حاجة لظهور المنافقين، فإنهم يعلنون كفرهم ويعلنون عقائدهم ويعلنون مبادئهم، ولكن إذا قوي الإسلام فإنه يظهر هؤلاء الذين يظهرون الإسلام لأهل الإسلام ويبطنون الكفر، وكذلك يظهرون أنهم مع أعداء الإسلام. ودائما أهل النفاق تجدهم في خنادق أعداء الإسلام، فإذا كان هنالك صولة لأعداء الإسلام تجد أهل النفاق معهم، وتجدهم دائما يضعفون أهل الإسلام ولا يناصرون قضايا المسلمين. فهذه آية عظيمة، بيّن الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وكيف يتولون ويناصرون ويؤيدون ويحبون ويتخذون الكفار أولياء من دون المؤمنين. وهذه فيها كما اعتدنا الهدايات والفوائد والوقفات، نرجئها إلى درس قادم من مشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.